بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ قال رحمه الله: قوله تعالى: فلعلك يا محمد تارك بعض ما يوحى إليك فلا تبلغه إياهم، وذلك أن كفار مكة لما قالوا ائت بقرآن غير هذا ليس فيه سب آلهتنا، هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع آلهتهم ظاهرا، فأنزل الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، يعني سب الآلهة. وسبب النزول هذا ذكره جماعة من المفسرين بغير إسناد. وجائز أن يكون هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم تركه وأن يكون غيره. لعلك تترك تبليغ بعض ما أوحاه الله إليك لسبب من الأسباب مثل ما ذكر في هذا الحديث، وضائق به صدرك، أي فلعلك يضيق صدرك أن يقولوا، أي لأن يقولوا، بمعنى بسبب أن يقولوا. لعلك تترك بعض ما أوحى الله إليك ويضيق به صدره بسبب أنهم قالوا مقالتهم هذه. وقال بعض المفسرين أن يقولوا بمعنى لئلا يقولوا، أي لعلك تترك تبليغ بعض ما أوحى الله إليك ويضيق به صدرك لأجل ألا يقول ذلك. والمعنى الأول أنسب، أنها بمعنى بسبب أن يقول، أي بسبب مقالتهم هذه تترك، أي لأن يقولوا لولا أنزل عليه كنز ينفقه أو جاء معه ملك يصدقه. قاله عبد الله بن أبي أمية المخزومي. قال الله تعالى: إنما أنت نذير، ليس عليك إلا البلاغ، أي ليس عليك أن تأتي بما اقترحوه أو أن يضيق صدرك بعدم حصول ما طلبوه منك، أنت نذير، بلغهم رسالة ربك. والله على كل شيء وكيل، أي حافظ. أم يقولون افتراه، بل يقولون اختلقه. قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، فإن قيل قد قال في سورة يونس فأتوا بسورة مثله وقد عجزوا عنه، فكيف قال فأتوا بعشر سور؟ فهو كرجل يقول لآخر أعطني درهما فيعجز فيقول أعطني عشرة. الجواب قد قيل سورة هود نزلت أولا. إن كانت سورة هود نزلت أولا الذي فيها طلب سورة، وكذلك سورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، إن كانت هذه الآيات نزلت قبل التي في سورة يونس فأتوا بعشر سور فلا إشكال، تحداهم أولا أن يأتوا بسورة فعجزوا ولم يقدروا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور. بقي يكون هناك إشكال إذا كانت سورة يونس التي فيها طلب العشر نازلة قبل، نعم يكون الإشكال إذا كانت سورة يونس نازلة قبل، وهذا الذي سيذكره ويذكر الجواب عنه. وفيها سورة أي فقد عجزوا عن السورة، فكيف طلب منهم في هذه الآية أن يأتوا بعشر وقد عجزوا عن واحدة؟ قال الجواب قد قيل سورة هود نزلت أولا، فإذا كان كذلك فلا إشكال فيه أنها نزلت أولا التي فيها ذلك. قال وأنكر المبرد هذا وقال بل نزلت سورة يونس أولا، وقال معنى قوله في سورة يونس فأتوا بسورة مثله أي مثله في الخبر عن الغيب والأحكام والوعد والوعيد، أي أتوا بسورة تتضمن هذه الأمور كلها، يكون فيها إخبار عن الغيب، يكون فيها أحكام، يكون فيها وعد ووعيد، ولو سورة واحدة بهذا الوصف. فعجزوا فقال لهم في سورة هود إن عجزتم عن الإتيان بسورة مثله في الأخبار والأحكام والوعد والوعيد فأتوا بعشر سور مثله من غير خبر ولا وعد ولا وعيد، وإنما هي مجرد البلاغة. وهذا جواب واضح، إن كانت السورة التي فيها طلب الإتيان بسورة كسورة هود وسورة البقرة نزلت أولا، فهنا التي هي سورة يونس وسورة البقرة نزلت أولا فلا إشكال. أو نعم، إن كانت سورة هود نزلت أولا وقد فيها عشر سور مثل مفترات فهذا فيه إشكال، فكيف قد إذا كانوا عجزوا عن سورة ثم تحدوا من يأتوا بعشر سور؟ أما إذا كانت العشر نزلت أولا وعجزوا عنها ثم تحداه من يأتوا بسورة فهذا فيه إشكال، وقد أجاب عنه البغوي رحمه الله بهذا الجواب أنه طلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله ولو في البلاغة، ليس فيها أحكام ولا وعد ولا وعيد وليس فيها أخبار عن أمور الغيب، لكن تشبهها في البلاغة، عشر سور تشبهها في البلاغة. وبعضهم أجاب بجواب آخر ذكره هنا عندنا في الحاشية أنه لما قال هنا في سورة يونس فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أي بحد زعمهم ناسب أن تكون عشرا، أي ولو بعشر مفتريات كما زعمتم. قال قوله وادعوا من استطعتم أي واستعينوا بمن استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم يا أصحاب محمد، وقيل لفظه جمع والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، فاعلموا، قيل هذا خطاب مع المؤمنين وقيل مع المشركين، أنما أنزل بعلم الله يعني القرآن، وقيل أنزله وفيه علمه، وأن لا إله إلا هو، أي فاعلموا أن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ لفظه استفهام ومعنى أمر، أي أسلموا. هذه الضمائر مختلف فيها، البغوي هنا قال في الضمير الأول إن لم يستجيب لكم يا أصحاب محمد، فاعلموا، قيل هذا خطاب مع المؤمنين وقيل مع المشركين. قد اختلف فيها المفسرون على عدة أقوال، فمنهم من قال هذه الضمائر كلها تعود إلى الرسول والمؤمنون، تعود إلى الرسول والمؤمنين، أي فإن لم يستجيبوا لكم يا أيها الرسول ومن معك من المؤمنين، فاعلموا، أي أنتم أيها المؤمنون، أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ قالوا فمعنى قوله فهل أنتم مسلمون على هذا، أي فهل أنتم مستمرون في الإسلام، ثابتون عليه، لا تتشككون. وقال بعض المفسرين بل الضمائر كلها تعود إلى المشركين، فهو يخاطب المشركين، فإن لم يستجيبوا لكم، أي إن لم يستجب لكم أيها المشركون من طلبتم منهم المعونة، من طلبتم منهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله، إن لم يستجيبوا لكم فعند ذلك تيقنوا أن هذا القرآن نزل من الله، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، هذا القرآن نزل من الله تعالى، ليس مختلقا كما زعمتم، واعلموا أنه لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ يدعون من الدخول في الإسلام. فتكون الضمائر هذه كلها عائدة إلى أهل الشرك. وقال بعض المفسرين باختلاف الضمائر، قالوا فإن لم يستجيبوا لكم عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وما بعده فاعلموا أنما أنزل بعلم الله عائد إلى المشركين، إنه قال فهل أنتم مسلمون، يدعون إلى الإسلام. وأحسن هذه الأقوال هو القول الأول، أن الضمائر كلها تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين، ومثل هذه الآية قد استعملت في القرآن بما هو واضح أنها تعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين، كما في سورة القصص، قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما اتبعوا إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك يا الرسول فاعلم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فاعلم أنت يا الرسول، تكون هذه الآية كذلك، فاعلموا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان. ولا إشكال في قوله فهل أنتم مسلمون، فالمراد به الثبات والاستمرار على الإسلام وعدم التردد فيه، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وهذه الآيات فيها فوائد. من فوائد هذه الآيات أن فيها إرشادا للداعي إلى الله تعالى ألا يترك بيان شيء من الحق لأجل مقالة الناس، فأحيانا يكون بلاغ أشياء من الدين وذكرها للناس فيه إقالة ويعيبون على الداعي إلى الله تعالى ذلك، فأرشد الله تعالى نبيه وهو إرشاد للأمة أنه لا يترك شيئا من الحق من الدين لأجل مقالة الناس. نعم، قد يترك، قد يؤخر شيئا من الأمور من تبليغه وذكره لأجل مصلحة، أما أنه يترك ذكره لأجل مقالة الناس فهذا منهي عنه. أيضا في هذه الآيات إرشاد ألا يضيق صدر الداعي إلى الله تعالى بمقالة الناس. فالله تعالى قال للنبي لعلك ضائق صدرك بذلك. قال في آية أخرى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أي لا تبالي بهم. أيضا في هذه الآيات أن الداعي إلى الله تعالى وكذلك أن الرسل الذين جاءوا بالدعوة إلى الله تعالى لا يلزمهم الإتيان بالآيات التي يقترحها البشر، لا يلزم الإتيان بما يقترحون، وإنما يكفي أن يبينوا الحق على وجه واضح، على وجه تقوم به الحجة، ولا يلزم أن يأتوا بما اقترحه المخلوقون. أيضا في هذه الآيات إثبات بلاغة القرآن وإعجازه، فإنهم عجزوا عن الإتيان بمثله، وعجزوا عن الإتيان بعشر سور مثله، وعجزوا عن الإتيان بسورة مثله. أي ولو مثله في البلاغة، ولو لم يكن مثله في أحكامه وأخباره عن الغيب ووعده ووعيده، وإنما يأتون بمثله في فصاحته وبلاغة ألفاظه. كلهم عرب يتكلمون بلسان واحد ونشأوا في بلد واحد، فإذا عجزوا عن ذلك فمعناه أن هذا الشيء ليس من كلام البشر، كما يقولون إن محمد افتراه. قال هاتوا بعشر سور مثلي مفتريات، أي هاتوا عشرا مفتريات على حد زعمكم، وإلا كيف تسنى لمحمد أن يفتريه وأنتم لن تقدروا أن تفتروا كذلك وأنتم أهل لسان واحد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.